فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
من مسح لأنه أطلق لفظ المسح ولم يقل فيه تقديس، فوجب الرجوع إلى ما يتناوله الاسم. وقال أبو حنيفة يجزئه قدر 3 أصابع لقول الحسن سنة المسح خطط بالأصابع فينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل لفظ الجمع 3. ولنا المغني يقول بذلك ولنا نعم أن لفظ المسح ورد مطلقا وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فيجب الرجوع إلى تفسيره. وقد روى الخلال إسناديا عن مغيرة بن شعبة فذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم توضأ مسح على الخفين فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن وأضع يده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح على هما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين. الحق أقول إخوتي الكرام كلام متين جدا في هذا الباب، وأيضا في قوله ولنا قول جيد، لكن الصحيح أن نقول أن الأصل التيسير على عباد الله جل في علاه، والأصل أنه ما القاعدة عند العلماء أن ما جاء مطلقا يبقى على إطلاقه، وما جاء مقيدا يبقى على تقييده، أو جاء ما جاء مطلقا يبقى على إطلاقه، ما لم يأتي مقيد يقيده. فعندنا هنا في الأصل أن المسح جاء مطلقا بالمسح، قال ومسح على خفيه، ولم يذكر في هذا الباب التفصيل، ولم يرد حديث صحيح على هذا التفصيل في هذه المسألة، غير ما قاله علي بن أبي طالب قال: لو كان دين الرأي بالرأي لكان المسح أسفل الخف أفضل من المسح، أحق بالمسح من أعلى. وكما قلت فيبقى الأمر على إطلاقه. قال ابن عقيل: سنة المسح هكذا أن يمسح خفيه بيديه اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى، وهذا كما قلت ما في أي دليل صريح على ذلك. نعم. وقال أحمد: كيفما فعله فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين، وقول الحسن على ما ذكرنا لا تنافيها. فإن مسح بخرقة أو خشبة احتمل الإجزاء لأنه مسح على خفين، واحتمل المنع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على بيديه، وهذا النظر فيه هو الأصل عليه الصلاة والسلام، وهذا صحيح. النظر في ذلك هو الأسد في هذا الباب. ليش؟ لأنه ما دام يمسح بالأصابع يعني بيديه فقال يجزئه بإصبعين أو بالراحة، كل ذلك لم يرد أنه يعني يمسح بالخشبة أو بالخرقة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. نعم. فإن مسح بخرقة كما قلنا فإنه يجزئه، والصحيح أن نقول لا يجزئ إلا أن يمسح بيديه، لأن المسح جاء عن طريق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي هو الرأس في الأمر، وهل بالخرقة يكون مسحا؟ هل بالخشبة يكون مسحا؟ هذا أصل في هذا الباب. إن كان مسحا قد نقول بالجواز في ذلك، وإن لم يكن فإن الأصل أن الإنسان مسح بأصابعه، مسح باليد. فصل. وإن غسل الخف توقف أحمد وأجازه ابن حامد على أنه أبلغ من المسح، وطبعا الأصل المسح والغسل مسح وزيادة. فقال القاضي: لا يجزئ أنه أمر بالمسح ولم يفعله، فلم يجزه كما لو طرح جيد الحمد لله كما لو طرح التراب على وجهه ويديه في التيمم، لكن إن أمر يديه على الخفين في حال الغسل أو بعده أجزأه، لأنه قد مسح، يعني هو يغسل مرة بيديه فيكون قد مسح. أما الغسل تمحيد الغسل هل هو مسح زيادة أم لا؟ هنا يعني حتى روايتان عند أحمد، القاضي قال لا يجزئه، وإن كان أحمد توقف فيه وهجاز بن حامد، والحق الغالب في مذهب الحنابلة يقولون لا يجزئ، كغسل الرأس عن المسح يقولون لا يجزئ، ومن رأى أن الغسل يعني فوق المسح مسح وزيادة قال يجزئ، لكنه خالف السنة في هذا الباب. والجمهور يرون أن غسل الرأس يغني عن مسحه، فيكون كذلك الخف، والله تعالى أعلى وأعلم. وإن مسح أسفله دون أعلى لم يجزه، لا نعلم أحدا قال يجزئه مثل أسفل الخف إلا أشهب من أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي، لأنه مسح بعض ما يحاذي محل الفرض فأجزاه كما لو مسح ظاهر ظاهره والمنصوص عن الشافعي أنه لا يجزئه لأنه ليس محلا لفرض المسح، فلم يجزئ مسحه كالساق. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح ظاهر الخف، ولا خلاف في أنه يجزئ مسح ظاهر مسح ظاهره. قال ابن المنذر: لا أعلم أحد يقول بالمسح على الخفين يقول لا يجزئ المسح على أعلى الخف. نعم هذا إجماع، لكن المسح الأسفل الخلاف فيه وارد، وإن كان الأقرب أنه لا يجزئ. المنصوص عن شافعي أنه لا يجزئ لأنه ليس محلا للفرض. فصل: والحكم في المسح على عقب الخف كالحكم في المسح أسفله، العقب آخر كالحكم في المسح أسفله لأنه ليس بمحل الفرض، والمسح فهو كأسفله. مسألة: والرجل والمرأة في ذلك سواء. مسألة: والرجل والمرأة في ذلك سواء. وقوله هنا الحمد لله بشركم الله بالجنة إن شاء الله، والرجل والمرأة في ذلك سواء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال في الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام، يعني في المسح على الخفاف وسائر أحكامه وشروطه لعموم الخبر، لأنه مسح أقيم مقام الغسل فاستوى فيه رجال ونساء كالتيمم، ولا فرق بين المستحاضة ومن به سلس البول وغيرهم. حقا نقول مسألة المسح بالنسبة للرجال والنساء فهما سواء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الأحكام شقائق الرجال في الأحكام. وإن كان النساء شقائق الرجال في الأحكام إذن الحكم واحد، ما لم تأتي قرينة تثبت أنه الحكم مختلف، فنحن ننتظر إلى القرينة التي تأتي وتبين أن الحكم مختلف. نعم. قال بعض الشافعية: ليس لهما أن يمسح على الخف أكثر من وقت الصلاة، لأن الصلاة الطهارة التي يعني لبس الخف عليها لا يستباح بها أكثر من الصلاة. الكلام هنا على المستحاضة أو ما عنده سلس البول أجلكم الله. نعم. قال: ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بليلهن، ولأن المسح لا يبطل بمبطلات الطهارة فلا يبطل بخروج الوقت، لكن زال عذرهما كما لا في بابهما، فلم يكن لهما المسح بتلك الطهارة كالمتيمم إذا أكمل بالقدرة على الماء لا يمسح بالخف الملبوس على التيمم. احنا قلنا هذا صاحب عذر، يعني المسألة هنا بينظر فيه في هذا الباب على أنه صاحب عذر، فإن كان صاحب عذر فحكمه يكون على الاستثناء. فصل ويجوز المسح على العمامة، قال ابن المنذر: ومن مسح على العمامة أبو بكر الصديق وأبي قال عمر وأنس وأبو أمامة، وروي عن سعيد بن مالك وأبي الدرداء. نعم. وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن والقتادة ومكحول والأوزاعي وأبو ثور وابن المنذر. نعم. وقال عروة والنخعي والشعبي والقاسم ومالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا يمسح عليها، لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، ولأنه لا تلحق المشقة في نزعها، فلم يجز المسح عليها كالكمين. والحق أن نقول قد ثبت عن سلم أنه مسح على العمامة، فكيف يرد هذا؟ هم طبعا الشافعية يردون على هذا بأنه مسح على الناصية ثم العمامة، مسح على الناصية ثم العمامة، لكن الصحيح أن نقول المسح على العمامة، المسح قد ثبت المسح على العمامة من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ثبت فلا نعدوه، ولا يمكن أن نترك ذلك وهو قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومالك والشافعي يقولون: قال الله تعالى: امسحوا برؤوسكم، ولأنه لا تلحق المشقة. قلنا: نعم، قد قال: اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم عندما لبس الخف. وهنا الذي أمرنا بالمسح على الرأس وبين لنا المسح على الرأس عملا هو مسح على العمامة، مسح على العمامة، ولأنهم العلماء يقولون أن المسح على العمامة كأن العمامة كالشعر الحائل بين الرأس وبين المسح، فيكون كأنه مسح على رأسه. لذلك المصنف قال: ولنا ما روى المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. قال أحمد: ومن خمسة وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مسح على الخفين وعلى الخمار. الخمار هنا معناه العمامة، هذا معناه كشيخ فتحي عليه السلام كاتبه. مسح على الخفين والأمام، فهذه دلالة أو فيها دلالة على المسح على الأمام. رواه الخلال الإسنادي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من لم يطهر المسح على الأمام فلا طهره الله، ولأنه حائل في محل ورد يعني ورود الشرع بمسحه، فجاز ورد الشرع بمسحه، فجاز المسح عليه كالخفين. والحق أن هنا القياس والإلحاق فيه فوارق، القياس والإلحاق فيه فوارق، فإلحاق الرأس بالخف فيه فوارق، ولأن الرأس عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين. ولا هي لا تنفي ما ذكرناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبين لكلام الله وفسر له، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة وأمر بالمسح عليها، وهذا يدل على أن المراد بالآية المسح على الرأس أو حائله. نسأل الله جل وعلا أن يتم عليكم الشفاء، وأن يذهب عنكم ما ألم بكم، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وهذا الظن بكم الحرص على الخير إن شاء الله، هذا الحرص على الخير يذهب الله به ما ألم بكم بإذن الله، ويرفع لكم الدرجات بإذن الله، ويعظم لكم الحسنات. عليكم السلام ورحمة الله. أما يبين ذلك أن المسح في الغالب لا يصيب الرأس، وإنما يمسحه على الشعر وهو حائل بين اليد وبينه، فكذلك العمامة. صراحة كل هذا الكلام نظرا فيه تكلف وقد يرد، فإنه يقال لمن لمس عمامته وقبل قبل رأسه ولمسه، وهذا يعني تجوزا، والصحيح أن نقول قد ورد عن النبي أنه مسح فانتهى الأمر، قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح فانتهى الأمر خلاص، طالما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح انتهى الأمر. إذن لا نحتاج إلى أن نبحث عن وجوه نظرية نعضد بها تكون متكلفة، لكن لو وجد الوجه أو وجدت الوجهة النظرية المعضدة يؤخذ به، لكن ثبت سمعنا وأطعنا، ما في خلاف على ذلك، ثبت يبقى إذن سمعنا وأطعنا، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن نفهم هذا ونفقه، لأن فقه هذا مهم جدا، لأن العلم ليس فيه وليس للعلم شيء إلا السنة. السنة هي الحاكمة في هذا الباب، السنة هي الحاكمة في هذا الباب. قال فصل: ومن شروط جواز المسح على العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس، وهذا صحيح، لأن هنا المسح هذا رخصة، والرخصة من أجل إيش؟ من أجل التأثير، فيبقى لابد لها من ضوابط لننظر، لأننا عندنا الرخص تقيد، كما هناك عندنا في النص في القاعدة الفقهية الحنفية: ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص، فما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص. ومن شروط جواز المسح على العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، كمقدم الرأس والأذنين وشبههما من جانب الرأس، فإنه يعفى عنه بخلاف الخلق اليسير، لأن هذه مضطر الأذن وشيء من الرأس هنا، وأيضا الخلق اليسير يعني ليس كالخف، وإحنا قلنا قبل ذلك أن حتى خلق الخف لا يؤثر، يعني يجوز المسح بخلاف الخلق اليسير في الخف، فإنه لا يعفى عنه، لأن هذا الكشف جرت العادة به لمشقة التحرز عنه، فإن كانت تحت العمامة قلون سواء يظهر بعضها، فظهر جواز المسح عليهما لأنهما صار كالعمامة الواحدة، يعني لا يدخل في مسائل الجرموق كما تكلمنا، الجرموق ولبس الخفين وتكلمنا عنه. ومن شروط جواز المسح عليها أن تكون المسح عليها أن تكون على صفة عمائم المسلمين اللي هي المحنكة، بأن يكون تحت الحنك منها شيء، لأن هذه عمائم العرب التي هي يعني أكثر سترا من غيرها، ويشق نزعها، لأن المسألة كما قلنا المسألة هنا مسألة المشقة، فقال يشق نزعها، فيجوز المسح عليها سواء كانت لها ذؤابة أو لم يكن، قاله القاضي، وسواء كانت صغيرة أم كبيرة، وإن لم يكن تحت الحنك منها شيء وليس ولا لها ذؤابة لم يجز المسح عليها، لأنها على صفة عمائم أهل الذمة ولا شق نزعها. المسألة ليست على التشبيه، المسألة هنا على يعني على تيسير النزع أو عدم تيسير النزع، لذلك كان الأقرب من الأقوال خلافا للجمهور أن المرأة تمسح الخمار، والجمهور يرون أنها لا تمسح الخمار، وإن ورد عن مسلمة الحمد لله التصريح بذلك، لكن أقول هنا العلة متوفرة، وهي علة النزع، علة النزع أو مشقة النزع، مشقة النزع. هذا رأيك حاجة زينة أحسن الله عليك. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الإقطاعات. رأى عبيد وهذا ما يصح في حال من الأحوال، لا يصح، والإقطاعات أن لا يكون تحت الحنف منها شيء. وروي أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا ليس تحت حنكه من عمامته شيء فحكه بكوب منها، وقال ما هذه الفاسقية، فامتنع المسح عليها للنهي عنها وسهولة نزعها، وإن كانت ذات ذؤابة لم تكن محنكة ففي المسح عليها وجهان، أحدهما جواز لأنها لا تشبع عمائم أهل الذمة إذ ليس من عادتهم الذؤابة، الثاني لا يجوز لأنها داخلة في عموم النهي ولا يشق نزعها. إذن المسألة كما قلنا ليست المسألة في الحكم على التشبيه، ولكن الحكم على مشقة النزع، فكلما جاءت مشقة النزع كلما قلنا بأنه يجوز المسح. مشقة النزع هو المؤثر الأصيل، مخافة المرض يدخل تحت المشقة، مخافة المرض أيضا يدخل تحت المشقة. المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإذا كان بعض الرأس مكشوفا مما جرت العادة بكشفه استحب أن يمسح عليه مع العمامة، نص عليه أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وناصيته في حديث المغيرة، نص على عمامته وناصيته في حديث المغيرة بن شعبة، هو حديث صحيح قاله الترمذي وقال الجمع بينهما واجب، وقد توقف أحمد عنه فيخرج فيها وجهان. يعني هل الجمع بين ما ظهر وبين المسح واجب أم لا؟ وجهان، الوجه الأول وجوبه للخبر لأن العمامة نابت عما استتر فبقي الباقي على مقتضى الأصل، يعني العمامة نابت عن كل هذه الرأس، الجزئية المفتوحة هذه ما نابت عنها شيء فيمسح. هو الحق أن نقول أن النص قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة أو على الناصية وعلى العمامة. هنا أخذ الجمهور بهذا، قالوا المسح على العمامة لا يجزئ إلا إذا مسح على الناصية، لأنهم يرون أن المسح على الناصية إيش مجزئ. ليش مجزئ عندهم؟ لأنهم يرون أن قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم الباء الطبيعي، مع أن الملكية وافقوهم في المسح على الناصية والعمامة لأنه لا يمسح على العمامة، لكن الوجه مختلف، اتفقوا في التخريج في الثمرة لكن الوجه مختلف والمبتدا مختلف فيه. يعني وش هو؟ أنهم قالوا بأن الله أمر بمسح الرؤوس لا على العمامة، هذا قول من؟ هذا قول المالكية، لكن قد ورد وما ورد ثبت، وهذا بيان للفعل، بيان للأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله جل في علاه، وما خرج بيان الواجب فهو واجب، وما خرج بيان المستحب فهو مستحب. الغرض المقصود بأن النبي بيّن لنا في هذا الباب ومسح رؤوسكم أن المسح على العمامة هو من المسح على الرأس. الشافعية والحنفية قالوا بأنه يمسح على العمامة على الناصية قبل العمامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة، وقاسوا الوجوب على الجبيرة. قلنا الفعل قد ورد عن النبي، لكن هل يدل على الوجوب؟ لابد من قرينة، هم قالوا قرينة القياس على الجبيرة. الثاني: لا يجب أن العمامة نابت عن الرأس فتعلق الحكم بها وانتقل الفرض إليها فلم يبقى لما ظهر حكم، يعني حتى لو ظهر منها شيء ما يكون له حكم، فلم يجز من غير ضرورة كالخف، فلم يبقى لما ظهر حكم، لأن وجوبهما معا يفضي إلى الجمع بين بدل ومبدل، قلنا لا يجمع بين البدل والمبدل منه في عوض واحد، فلم يجز من غير ضرورة كالخف، والخف لو أظهر منه شيء ما يجمع بين البدل والمبدل منه، وعلى هذا تخرج الجبيرة، وعلى خلاف في أن الأذنين لا يجب مسحهما لأنه لم ينقل ذلك وليس من الرأس إلا على وجه التبع. والثاني والصحيح وأنه لا يجب المسح على الرأس، لا يجب، إذا مسح على العمامة كفى، إذا مسح على العمامة كفى، ولأنه حقا لا يجمع بين أو لا يجمع له بين البدل والمبدل منه. فصل: وإن نزع العمامة بعد المسح عليها بطلت طهرته، نص عليه أحمد. وكذلك إن انكشف رأسه إلا أن يكون يسيرا مثل إن حك رأسه أو رفعها لأجل الوضوء فلا بأس. وحق المسح العمامة البطلان فيه كالمسح على يعني نزع العمامة يبطل به المسح، كما نزع الخف يبطل به المسح. الحق أن الإلحاق فيه فوارق، الإلحاق فيه فوارق، وقلنا أنه لا يلحق العمامة لا تلحق بالخف، ولأن مسح الرأس العمامة لا تلحق بالخف لأنه لم يرد دليل على اشتراط أن تكون على طهارة، فهذا فارق من الفوارق، هذا فارق من الفوارق. لكن النزعة تبطل. قال بطل الطهارة. قال أحمد الزالة العمامة على هامتي لا بأس ما لم ينقضها جميعا أو يفحش ذلك، وذلك أن هذا مما جرت العادة به فشق التحرز عنه. وإن قضت العمامة بعد مسحها بطل طهارته، لأن ذلك بمنزلة نزعها. وإن انتقد بعضها ففيه روايتان ذكرهما ابن عقيل، إحداهما لا تبطل طهارته لأنه زال بعض الممسوح عليه مع بقاء العضو مستورا، فلم تبطل الطهارة ككشت الخف مع بقاء البطانة، يعني إزاحة البعض وترك البعض. الثانية تبطل، قال قادر انتقد منها كور واحد بطلت لأنه زال الممسوح عليه فأشبه نزع الخف. كما قلت لا زال الأمر فيه اختلاف، لا زال الأمر فيه اختلاف، لأن الإلحاق فيه نظر، لكن المسح على العمامة ثم نزعها أقرب ما يكون إلى الخف إلحاقا، فتبطل الطهارة به.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.